ومن أعظم آيات الله سبحانه وتعالى الجنة والنار،
الجنة والنار،
الجنة والنار، فهما آيتان عظيمتان من آيات الله سبحانه وتعالى. خلقهما الله جل وعلا، فخلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا سبحانه وتعالى. وقد اختصمتا الجنة والنار، اختصمتا إلى ربهما سبحانه وتعالى.
يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود.
وهذا يدل على أن هذه النار أنها عظيمة وأن أهوالها عظيمة. إذا كان هذا مجرد نفس ويعاني الناس منه في هذه الدنيا معاناة شديدة، وربما يصاب بالأمراض ويصاب بالأسقام والأوجاع، إما من الحر وإما من البرد، فكيف بمن يكون من أهلها؟ وكيف بمن يدخل فيها؟ وكيف بمن يكون خالدا مخلدا فيها؟ خالدا مخلدا فيها، فإن ذلك من أعظم العذاب عند الله سبحانه وتعالى.
فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون سلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله لقد ذكرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن من آياته في كتابه الكريم شيئا كثيرا فقال سبحانه وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن فمن آياته سبحانه وتعالى تعاقب الليل والنهار فيذهب الليل ويأتي النهار قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فالليل يعقبه النهار وهكذا النهار يعقبه الليل وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى وهكذا الشمس والقمر آيتان عظيمتان من آياته سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما إلى أن قال سبحانه وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا فهذه آيات الله التي نشاهدها والتي نراها من الليل والنهار وهكذا من الشمس والقمر وهكذا من آياته سبحانه قوله جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هذه آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى أن جعل لعباده من أنفسهم الأزواج وخلق لهم من أنفسهم أزواجا كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها فهذه آية كبرى أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم وخلق له من بلعه حواء عليه الصلاة والسلام وهذه من آيات الله التي أمرنا أن نتفكر فيها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وهكذا من آيات الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين اختلاف الألسن واختلاف اللغات واختلاف اللهجات هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله كل هذه الآيات أذكرها الله سبحانه وتعالى لنتفكر فيها ولنتأمل فيها ولنتدبر هذه الآيات العظيمة ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ومن آياته هذه السفن
التي هي في البحر والتي تجري بأمر الله والتي تجري بقدرة الله سبحانه وتعالى، فلو شاء لأرسل عليها الأمواج وأغرقها سبحانه وتعالى. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. فالآيات كثيرة أيها المسلمون، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتدبر هذه الآيات العظيمة التي يذكرها سبحانه وتعالى. ومن أعظم آيات الله سبحانه وتعالى الجنة والنار، فهما آيتان عظيمتان من آيات الله سبحانه وتعالى. خلقهما الله جل وعلا، فخلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا سبحانه وتعالى. وقد اختصمتا الجنة والنار، اختصمتا إلى ربهما سبحانه وتعالى، فقالت الجنة: يا رب لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. وقالت النار: يا رب لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون. فقال الله سبحانه وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فالجنة ستمتلئ وهكذا النار ستمتلئ، ولكليكما علي ملؤها. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لهاتين الآيتين العظيمتين اللتان خلقهما الله سبحانه وتعالى، وهما الجنة والنار. أيها المسلمون عباد الله، ومما أحببت أن أذكره في هذه الخطبة أن هذه النار وهي مخلوق عظيم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لها شأن عظيم، وهي نار عظيمة لربما لا يتصورها الإنسان ولا يعرف عظمها وعظم قدرها. جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان ذات يوم مع أصحابه فسمعوا وجده، أي سمعوا سقطة حجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسمعتم وجبتها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. أي أسمعتم هذه الوجبة السقطة؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. قال: هذا حجر رمي به من شفير جهنم، أي من رأسها ومن أعلاها. قال: فما زال يهوي فيها 70 خريفا، الآن وصل قعرها، الآن وصل قعرها 70 سنة وهو يهوي في النار. فهذه نار عظيمة أخبر عنها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات كثيرة، وحذرنا منها، وقال سبحانه: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وهكذا قال في وصفها سبحانه وتعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وأوصافها كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهكذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام، وجاء الحديث مرفوعا وموقوفا: يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا يدل على أنها كبيرة وأنها عظيمة وأن شأنها عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في شأنها: وأن لها ملائكة غلاظ. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه النار أيها المسلمون عباد الله، ينبغي للمسلم أن يحذر منها وأن يحذر من أسباب دخولها ومما يجعله من أهلها، لأن عذابها أليم ولأن عذابها شديد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أغمس فيها غمسة واحدة وأن من أصبغ فيها صبغة واحدة بأنه ينسى نعيم الدنيا وما فيها بغمسة واحدة، فكيف بمن يمكث فيها أحقابا ويخلد فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين؟ فإن ذلك من الخزي العظيم والخزي الكبير. هذه النار أيها المسلمون عباد الله من أعظم أسباب دخولها الشرك بالله سبحانه وتعالى. فمن مات مشركا بالله جل وعلا كان وقودا لنار جهنم وكان حطبا لها. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهكذا من أعظم الناس وقودا لهذه النار ومن أعظم الأسباب لدخولها ترك الصلاة والتلاعب بها وهكذا التهاون بها من كثير من المسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا: لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وأسباب دخولها كثيرة، وليس المقام مقام الحديث عن أسباب دخولها، وإنما المقام مقام ذكر هذه الآية العظيمة، وأنها من آيات الله الكبرى التي ينبغي للعبد أن يحذر منها وأن يخاف من دخولها. قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مجيدا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال عليه الصلاة والسلام: فأشد ما تجدون من البرد، أي في الشتاء، فهو من نفس جهنم، وأشد ما تجدون من الحر في الصيف، فهو من نفس جهنم. فإذا كان هذا البرد الذي يعاني منه كثير من الناس ويشتكي منه كثير من الناس، لا سيما في بعض المناطق المرتفعة، يعانون ويشكون من شدة البرد في الشتاء، وهذا إنما هو نفس من نفس جهنم، أذن الله سبحانه وتعالى لها أن تتنفس في الشتاء، وهكذا أذن لها بنفس آخر في الصيف. فأشد ما يجد الناس من الحر الشديد فإنه من نفس جهنم في الصيف، وأشد ما يجد الناس من البرد الشديد في الشتاء فإنه من نفس جهنم. وهذا يدل على أن هذه النار أنها عظيمة وأن أهوالها عظيمة. إذا كان هذا مجرد نفس ويعاني الناس منه في هذه الدنيا معاناة شديدة، وبعضهم لربما يصاب بالأمراض ويصاب بالأسقام والأوجاع، إما من الحر وإما من البرد، فكيف بمن يكون من أهلها؟ وكيف بمن يدخل فيها؟ وكيف بمن يكون خالدا مخلدا فيها؟ فإن ذلك من أعظم العذاب عند الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت هذه النار آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه حث على طاعة الله سبحانه وتعالى، لا سيما في أيام البرد. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، أي حافظ عليهما دخل الجنة. والبردان هما صلاة الصبح وصلاة العصر، لأن صلاة الصبح فيها برد أول النهار، ولأن صلاة العصر فيها بداية برد آخر النهار، فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره أي أن تتوضأ ولو في وقت البرد الشديد، ولو كان الماء باردا، ولو كان الماء شديد البرودة، فإسباغ الوضوء على المكاره هذا مما يرفع الله عز وجل به الدرجات ويمحو به الخطايا. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فالحث على طاعة الله سبحانه وتعالى والترغيب بطاعة الله لا سيما في أيام لربما يجد فيها المسلم مشقة أو يجد فيها شدة، فإن الأجر يضاعف وإن الأجر يزيد عند الله سبحانه وتعالى. من صلى البردين حافظ عليهما وداوم عليهما كان من أهل الجنة. وهكذا في وقت الحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بهذه الأمة، حتى أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أي صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم أي من نفسها. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة أي أخروا صلاة الظهر حتى يبرد الجو، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة. إذن هذه من آيات الله العظيمة التي ينبغي للعبد أن يتأمل فيها وأن يتفكر فيها وأن يتدبر فيها وأن يعلمها وأن يعرفها، فإن الله عز وجل ما ذكر لنا هذه الآيات إلا لنتدبرها ولنتأمل فيها. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم كل ما يبغضه ويأباه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها الآنيتها وسرها. اللهم أصلح أوضاع بلادنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أوضاع بلادنا يا أكرم الأكرمين. اللهم ول علينا الأخيار الأبرار، واصرف عنا الفجار الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا في حلب يا رب العالمين، واحقن دماء إخواننا في الشام وفي الموصل يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والشيوعيين والعلمانيين والروافض أجمعين. لا ترفع اللهم لهم في بلاد المسلمين راية، ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم من أرادنا وأراد بلدنا وديننا ووحدتنا واستقرارنا سوءا فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لمن حضر هذه الخطبة ولوالديه، سهل سماع الموعظة قلبه وأذنيه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك قريب مستجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، صل وسلم وبارك على نبينا محمد إلى يوم الدين.